بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه لدول الموت وبنول الخراب فكلكم يصير إلى تبابي لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من ترابي ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع بالسلام وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو انقلاب سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذاب
الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، عباد الله، الدنيا شغلت القلوب وألهت النفوس وحيرت العقول، فما تقدم فيها متقدم خطوة إلا وعز عليه الرجوع ولا على درجة إلا وصعب عليه النزول. من ولغ فيها صعب عليه أن يشرب من غيرها. هذه الدنيا التي غرت الحليم، فكيف بالجاهل الأحمق الغبي؟ الدنيا تزينت لأهلها بزينة امرأة شوهاء عمياء عرجاء، لا شكل ولا منظر ولا صورة ولا عمل، فإذا بالكل خلفها يلهث، فما فجعهم منظرها إلا عند الموت، فرأوها على حالتها من قبح المنظر وخسة المنطق وسوء التعامل. ولكن هيهات هيهات أن يرجع بعد أن أيقن أنه لها مفارق. أيها الأحباب، إن أهل التقى ومن عرف الله عز وجل ومن عز به احتمى بحماه وسار على الدرب الذي أراده مولاه، فعندها ما التفت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه رؤي يوما يبكي، فقيل: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: عرضت الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إليك عني، إليك عني. فقالت له: إن نجوت فلن ينجو مني من بعدك. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى أصحابه من الدنيا، عز بهم أن يتمسحوا فيها أو أن يتنعموا بحقيرها، رفع نفوسهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عزهم بالله، نصرهم بأمر الله عز وجل، ربط قلوبهم على طاعته. فكان تبر الدنيا وترابها عندهم سواء. ولذلك بعد أن فتحت الدنيا على بعضهم كان يتأسف وكان يتحسر ويقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا وبالسراء فلم نصبر. أيها الأحباب، لقد عاش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيشة عبد، علم حقارة الدنيا وخستها، فخرج منها بلا زاد. كان طعامه كسر من خبز الشعير أو حفن من الشعير الذي لم ينخل أو لم يطحن بعد. عاش فيها يجوع يوما ويأكل يوما، عاش فيها يمني أصحابه لا بملك زائل ولا بتمكين أكيد، إنما كان يمنيهم بالدار الآخرة، بجنة عرضها كعرض السماء والأرض. حقر لهم شأن الدنيا ونزههم أن ينغمسوا فيها انغماس الغافل، الغافل الذي لا يعلم حقيقة أمره. فكم من عبد من العباد لا يعلم لما خلق ولا يوقن أنه من الدنيا خارج، ولا يحسب حسابا أن المستقر إما جنة وإما نار. فلما غفل الكثير وعمت الغفلة صارت الغفلة عند الأكثر هي الأصل. بل من فكر أن ينتبه رأى قيودا وأغلالا
قيدته وكبلته وحطت به لا يستطيع أن يرفع رأسا لأمر الله عز وجل. أيها الأحباب، إن من عرف الله عز وجل وصدق لا يعرف أبدا الرجوع إلى القهقرة. إن من عرف الله عز وجل وصدق لا يستطيع أبدا أن يرضى بغير الله بدلا، ولا أن يرضى بدون أمر الله عز وجل عملا. فليس في قلبي إلا هو، فلا يتلذذ ولا يتنعم إلا بالقرب من الله، ولا عمل أعظم عنده إلا عمل لله سبحانه وتعالى. نعم، قد ابتلينا بالدنيا، كم ضربت من قلوب، كم فرقت بين ابن وأبيه، كم عق الولد أمه وخالف أخاه، كم من شقاق وخلاف بسبب الدنيا. ولكن نرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب أصحابه على أنها متاع زائل، وأنه سفر قصير، وأن العمر لحظة، وأن السعيد من اقتنص الفرصة وعظم العمل وأسرع الخطو إلى الجنة. أيها الأحباب، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لقيت 70 من أهل الصفة لا يجدون طعاما إلا الدغل، التمر الرديء، في عرفنا نحن يسمى الحرنكش، الذي لا لحم في قشرة، فقط قشرة على نواه، لا يجدون إلا الدغل من التمر الرديء، حتى تقرحت أجداقهم، وكان أحدهم يصرع من الجوع، وكان يصف حاله رضي الله عنه: كنت أصرع بين المنبر وبين غرفة أو بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجيء القادم فيظن أن بي صرع، فيضع قدمه على رقبتي حتى أفيق، ووالله ما بي من حاجة إلا الجوع. قال: لقيت مرة أبا بكر فعرضت به بسؤال عسى أن يأخذني معه وآكل عنده شيء، فأجابني ولم ينتبه لحالي، فعرضت بعمر فأجابني ولم ينتبه لحالي، فعرضت بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلم بحالي، فقال: أبا هر، أرى في وجهك الجوع. قال: قلت: إي والذي بعثك بالحق. فأخذه، وكان عنده في بيته جفنة فيها بعض لبن، فقال ادعوا أهل الصفة، فذهب ودعا أهل الصفة وهو يحدث نفسه: هذه القصعة أو هذا الإناء الذي في قعره القليل من الماء لا يكفيني، فكيف يكفي أهل الصفة؟ ولكن بورك له، لأن الأمة حينما رضيت عن الله عز وجل أرضاها الله سبحانه وتعالى بالقليل. أيها الأحباب، لا يظن ظان أن هؤلاء القوم حينما رضوا بالقليل وفتحت عليهم الدنيا انغمسوا فيها، لا والله، بل أبو هريرة رضي الله عنه صار أميرا، وأميرا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما تمخط في بعض القماش من ديل، ويقول بخن بخن أبو هريرة صار أميرا للناس. كان يسير في المدينة حافية راسق الثياب، يحمل حزم الحطب على رأسه، ويقول: أفسح للأمير، أفسح للأمير. علموا قدر الدنيا وعلموا حقارتها، فاستعملوها كمركب يصلون عليها إلى الآخرة. من شغلوا بها ما عطلتهم ما ضربت بين قلوبهم، ما غيرت عقولهم، إنما علموا أن الدنيا حقيرة مهما بلغت ومهما جمع الجامع. كلما كثر العبد من الدنيا، كلما كثر الشغل وكلما تعطل. أيها الأحباب، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوعوا الدنيا للآخرة. حكيم بن حزام كان صديقا وصاحبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخاصة أنه كان من أصهاره، كان قريبا لخديجة رضي الله عنها. فكان حكيم كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يسلم، وكان سيدا في قومه، وكان هو يمتلك دار الندوة، وهي أشرف مكان وموضع عند قريش بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقع في نفسه حنين وشوق، وكان على الشرك، للقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عزم على السفر والرحيل إليه فكر، ماذا أخذ معي؟ أريد أن أخذ هدية للملوك لا لأحد من الناس. فمر في الأسواق حتى رأى حلة، رأى ثوبا من ثياب ملك اليمن ذي يزن، فاشتراها 50 دينارا. ثم انطلق إلى المدينة حتى لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رحب به النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لحاله، ولما كان بينهما من حسن ود قبل الإسلام. فلما اطمأن حكيم أعطى هديته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: هذه اشتريتها من أسواق اليمن، وهي حلة لذي يزن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نرضى هدية من مشرك ولكن بالثمن. فاستحيا حكيم أن يعود بحلته فأخذ الثمن. فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم لينظر حاله فيها، فلما رآه حكيم قال: ما رأيت حلة أبهى على رجل من هذه الحلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خلعها وأعطاها لأسامة ابن زيد. أسامة العبد، ذلكم المولى، رآه حكيم يلبس حلة ملك اليمن فتعجب، واقترب من أسامة وقال له: أسامة بن زيد يلبس حلة ذي يزن ملك اليمن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقنه درسا خفيا، ولكنه ما عقل الدرس، فلقنه أسامة درسا ظاهرا، فقال له: والله إني لأفضل من ذي يزن، وأبي أفضل من أبيه، وأمي أفضل من أمه. ليس الأمر بما كانت الرجال في الدنيا، إنما الأمر بما لك عند الله عز وجل. هنا نكس رأسه وعاد إلى قومي وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا عنده الملك والعبد سواء. أسلم حكيم وحسن إسلامه. أول ما فعل حكيم أن أقدم على بيع دار الندوة، أشرف مكان عند قريش، مجمع الرؤوس والملوك، مكان تداول الأشعار والكلمات، مكان لقاء أعلى وأشرف مكان عند قريش. باعه فإذا بالعرب تعجبوا فقال له قائل: يا حكيم، أتبيع دار المكارم مكارم قريش؟ فقال: يا قوم، لا مكارم بعد اليوم. المكارم تقوى الله عز وجل، هذه المكارم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خرج حكيم في موسم الحج، وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخافون على أنفسهم من التغيير، خافوا أن يكون بداخلهم شيء يتغير. خرج بمئة من الإبل قد جللها وزينها حتى وصل بها إلى منى، فلما كان في يوم النحر ذبحها قربانا لله عز وجل. وفي العام القابل خرج بمئة من العبيد وعليهم عقود من الفضة مكتوب عليها عتقاء الله، خرج بهم وفي يوم عرفة اعتقهم جميعا. وفي العام الذي يليه خرج بمئة من الغنم، فلما كان في يوم النحر ذبحها جميعا وفرقها على فقراء منى. في آخر أيام أصابه العمى، فكان يزحف زحفا إلى مصلى، فلما كان في سكرة الموت ظل يصرخ: بماذا ربي؟ إني أحبك حبا عظيما جما، ربي إني أحبك حبا عظيما جما، لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى فاضت روحه. قد يكون العبد في نفسه دخن، أو يكون في أمره خفايا وطوايا وبلايا، إن لم يتعاهد هذه الخفايا والبلايا والطوايا هلك. وكيف يتعاهدها؟ وتراه قد يحسن في بعض الأبواب ويسيء في أبواب، تراه لا ينظر في خبايا وخفايا نفسه. عند ذلك قد تكون هذه العبادات وهذه الطاعات مدخولة، فيهتك الستر ويفضح الأمر حتى عند سكرة الموت. الأمر مخوف، الأمر جلل. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما بلغوا كانوا يعرفون قدر أنفسهم وقدر الدنيا. أبعد المعوقات والشواغل ما عطلهم عن الله عز وجل قطعوه. أين عقل عمر حينما فتحت له الدنيا وظل برقيع الثياب وبخشن العيش ولم يتغير؟ كان البعض يعجب: لما عمر على هذه الحال وقد وسعت له الدنيا؟ فتح بيت المقدس بثياب مرقعة، كان فقيه، كان أعلم الناس بحاله، كان يقول: إني وجدت صاحبي على جادة، وضع مقياسا لقلبه وميزانا لسيره، خطوات ثابتة لا يخطوها إلا خلف صاحبي، في مأكلهما ومشربهما، في مدخلهما ومخرجهما، أعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. ظل على هذه الحالة إلى أن لقي ربه. أبو موسى الأشعري كان بالكوفة بالعراق، رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم على جبل ومعه أبو بكر وعمر أسفل الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يطل فيرى عمر فيقول: يا عمر الحق بنا. فاستيقظ أبو موسى فبكى وقال: ما أرى إلا عمر ميت هذه الساعة. فقيل له: هل أرسلت له؟ فقال: وهل من عاقل ينعي لشخص نفسه أقول له ستموت؟ قيل: مات بعد هذه الرؤية بثلاثة أيام، طعنه المجوسي أبو لؤلؤ. علي بن أبي طالب كان يلبس ملحفة، شيء يواريه من البرد، تقطعت من جميع الجوانب، فكان يذهب إلى الخزاز أو إلى الخياط الحائك، قال: حتى استحييت منه. فقال لي مرة: هلا تركتها؟ فقلت له: دع عنك هذا، طالما أنك تحيكها لي وترقعها لي بالثمن دع عنك هذا. علي بن أبي طالب كاد أن يموت من الجوع، طاف يبحث عن عمل، فإذا به يرى امرأة وضعت أمام بيتها أكوام تريد أن تصنع قوالب طين، فكأن علي رضي الله عنه أحس منها أنها تريد أحدا يأتي لها بالماء حتى تصنع قوالب الطين، فسألها وقال لها: أما تريدين أحدا يجلب لك الماء؟ قالت: نعم. قال: فإني أجلب لك كل دلو بتمرة. قال: فجلبت لها 17 دلوا ب17 تمرة. قال: حتى الحبل في يدي. أيها الأحباب، إن هذا الجيل علم معنى الخطى أين توضع، وعلم معنى السير أين يسير، وعلم معنى القلب في أي واد يقف أو يهيم. حكموا أنفسهم للشرع، وحكموا قلوبهم أمام أمر الله عز وجل، فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. فاطمة سيدة نساء العالمين كانت تطحن الشعير بالرحى حتى تشققت يداها، وكانت تعجن العجين حتى كلت يداها، وكانت تحمل الماء وتجلب بالقربة حتى أثر في جنبها. فدخل عليها علي رضي الله عنه وقال: أما بلغك أن عبيدا أو أن أعبدا من البحرين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو ذهبت وسألتيه عن خادم؟ فجمعت ثيابها وأسرعت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن استحيت أن تسأل أباها. فسألت عائشة رضي الله عنها وأرتها اليدان والجنب، طحن بالرحى وحمل للماء بالقرب. فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وصفت الحال: هل لك في عبد لفاطمة أن تعطي ابنتك فاطمة عبدا من هؤلاء العبيد؟ قال: لا، حتى يكتفي فقراء المهاجرين والأنصار، ابنتي مؤخرا. ولكن الكلام كأنه أثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ابنته تأتي وتستأذن على عائشة رضي الله عنها وتخبرها هذا الأمر. فلما كان من الليل أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وطرق باب فاطمة، فأذن له علي وكان في برد شديد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بينهما ثم ابتسم وقال: يا فاطمة، قد سألتيني عن خادم، ألا أدلك على خير من خادم؟ تسبحين الله 100 وتكبرين الله 100 وتحمدين الله 100 وذلك خير من خادم. هذه أمة عرفت كيف تسير. ما هو علاج الغثائية؟ ما هو علاج رذالات القوم الذين هم عالة على هذا الدين؟ هذا الدين يعز من عز به، من عز بالدين فهو عزيز، ومن ذل به فهو ذليل. حملك للدين في قلبك، أن تقيم أمر الله عز وجل فيك وفي من حولك، هو الدين الذي به العزة. أخذنا من الدين أن نتجنب لحن الكلام والقرآن، وانغمسنا في لحن العمل حتى صرنا أعاجم. ما عندنا إتقان للعمل. قد نجيد الكلام، قد نجيد القول، قد نجيد التفصيل في فروع وأصول، أما العمل، أين العمل؟ ذهب العمل. خل عنك زمان المكارم، من كفاك شره كان في جود حاتم. أنت في زمن لا تسلم من شر الكريم، فكيف باللئيم؟ ولذلك والله الذي لا إله غيره لا حل ولا سبيل إلا أن نسير إلى الله عز وجل بقلوب خالصة مطمئنة. يطمئن العبد الحقير الفقير لعبد مثله في الحقارة والفقر، وقد يشعر بملء ما في يده منه أكثر من الله عز وجل. هذه بلية، هذه مصيبة. ربك الكريم، ربك الجواد، ضمن لك الرزق، فلا مخلوق يخلخل رزقك. ضمن أجل، فلا مخلوق يقربه ساعة أو يقدمه ساعة. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، تميز الجيل الأول بالعفة والعلو، كان أفقرهم أعلاهم، وكان أدناهم يجير على أكبرهم. تميز هذا الجيل بالعلو لأنهم عرفوا الله عز وجل فعزوا به. حينما يدخل الداخل في بيت أبي ذر فلا يرى متاعا، فيقول: يا أبا ذر، أين متاعك؟ فيقول: لنا دار نقرب إليها ما جاءنا. جيل ما كان عالة على غيره، عرف الطريق إلى الله عز وجل فسار. لما يقدم المهاجرون على الأنصار استقبال رائع، وإيثار ما بعده إيثار، ولكن قدم الأنصار كل شيء وما أخذ المهاجرون شيئا. لماذا؟ لأن الأمر ليس إلا لله عز وجل. قد يضعف المعطي فيذل الآخذ، أو قد ينكسر الآخذ فلا يستطيع أن يأمر المعطي بمعروف أو ينهى عن منكر. عزوا. لكن نرى العلماء كان أعز الناس بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تأطأ لأحد قط.
أسأل الله الملك الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرتنا، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا.
وخذ ما أنت محتاج إليه،
الدنيا لمن هي في يديه، عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصور، وتكرم كل من هانت عليه.
إذا
استغنيت عن شيء فداه، وخذ ما أنت محتاج إليه.